بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. هذا هو المجلس الأول من مجالس قصص القرآن، وهو يأتي ضمن سلسلة موضوعات القرآن. وسبق أننا انتهينا من مجالس تفسير آيات الأحكام، وسنبدأ من هذا اليوم بذكر بعض قصص القرآن. ولا يخفاكم بأن القرآن اشتمل على عدد كبير من القصص، وإذا نظرنا في قصص القرآن نجدها على ضربين: الأول قصص الأنبياء والمرسلين، هذا القسم الأول قصص الأنبياء والمرسلين، والقسم الثاني قصص غير الأنبياء والمرسلين، وهذا أيضا على نوعين: قسم يتعلق بالأمم السابقة والقرون الخالية، وكذلك ذكر بعض الأفراد الذين أجرى الله جل وعلا عليهم المثلات. والنوع الثاني من القصص ما هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذكر بعض المواقف التي حصلت، مثل قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة عائشة رضي الله عنها، وما حصل أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزواته. ولذلك القصص في القرآن أخذت مساحة كبيرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية القصة في الإسلام. ولذلك إذا أردنا أن نعرف فوائد القصص في القرآن نجدها لا تخرج عن هذه الأمور. الأمر الأول أن في القصص عبرة، فالقصص لم تذكر هكذا على سبيل التسلي أو التلهي، وإنما لما فيها من العبرة. قال الله جل وعلا: قد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ولذلك في القصص عبر، في القصص عبر يعتبر منها الناس ويقيسون أحوالهم عليها. لقد كان في قصصهم عبرة. الفائدة الثانية من فوائد القصص ما يتعلق بقضية التدبر والتعقل والتفهم. ولذلك الإنسان إذا قرأ في قصص القرآن لا شك بأن هذا يورثه شيء من التدبر والتفهم والتعقل والنظر. قال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمعنى بأن الإنسان يتدبر ويتعقل ويتفهم وهو يرى هذه القصص التي قصها الله عز وجل في كتابه العزيز. قال الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. الأمر الثالث من فوائد وعوائد القصص في القرآن ما يتعلق بأن الله عز وجل أبان وأظهر صدق أنبيائه ورسله، ذلك أن الله تعالى قص علينا قصص أنبيائه ورسله، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنحن ننظر في هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين مشكاتهم واحدة، وأنهم أدوا الرسالة وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم كانوا على صدق في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد القصص في القرآن التأسي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين وكذلك بالصالحين. فمن فوائد القصص كما قال جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه أن يتأسى الإنسان بما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان في حياته يمر بجملة من المواقف والفصول المحزنة والمفاجآت في حياته، وربما لو أنه بقي عليها لأورثته الهم وربما قضت عليه، لكن حينما ينظر في أحوال أنبياء الله ورسله يتسلى بذلك. وما من نبي من الأنبياء إلا وقد ابتلي البلاء في جنب الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. فحينما يقرأ في سورة مثلا في قصة نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم يدعو إلى الله، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، فيتسلى طالب العلم والعالم والداعية إلى الله عز وجل لأن الأمور بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك من ابتلي في جسده مثلا أو بدنه ابتلاء مرضيا فإنه ينظر أيضا فيما تعرض له أنبياء الله عز وجل من الأمراض والأسقام وبقية الابتلاءات والمعنى بأن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على وجه التحديد فيها مثل هذه الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والدروس التي يستلهم الدروس التي يأخذ منها الإنسان عظات في حاضر أيامه وفي مستقبل أيامه. وبالنسبة لقصص القرآن، إذا ما جئنا إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد بأن قصص الأنبياء جاءت في سور متعددة وفي سور متنوعة، وجاءت أيضا بسياقات كثيرة، منها سياق التفصيل ومنها سياق الاقتضام. ولذلك نجد مثلا في مقام من المقامات قصة نبي من الأنبياء جاء ذكرها بتوسع وباستطراد، وقصة أخرى لنبي لهذا النبي جاءت مقتضبة، مثل ما قال الله جل وعلا في آخر سورة الأعلى، قال جل وعلا في آخر سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فاقتضب، فجاء ذكر إبراهيم وموسى مقتضبا هنا، بينما نجد في مقامات أخرى التفصيل في قصة إبراهيم، تفصيل في قصة موسى. ولا يخفاكم بأن قصة موسى هي من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن، ويأتي بعدها ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. والأنبياء بعثهم الله عز وجل لغايات، منها أولا بعثهم الله رحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعثهم الله جل وعلا أيضا حجة على الخلق أجمعين، فأقاموا الحج على الناس أجمعين على أقوامهم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم رسالته حج على جميع الخلق على الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الثالث أن طبيعة النفس البشرية غير قادرة على إدراك كثير من الغيبيات، ولذلك العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الغيبيات، فاحتاجوا إلى الرسل الذين يدلونهم على هذه الغيبيات. ولذلك من جملة غايات وأهداف الرسل أنهم يدلون الناس على هذه الغيبيات التي أخبر الله جل وعلا عنها. كذلك من غايات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تعريف الناس بربهم،
سبحانه وتعالى وكيفية عبادة الرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف قومه بربهم، ويعرف قومه أيضا بكيفية عبادة الرب سبحانه وتعالى. أيضا قضية التأسي الذي ذكرته قبل قليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيضا في الاهتداء بهم قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. والأنبياء جاء ذكر عددهم في القرآن معين محددا، ذكر الله جل وعلا 25 نبيا في القرآن، وجمع 18 نبيا في مقام واحد في سورة الأنعام، من أول قوله جل وعلا: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآيات. وأما بقية السبعة فجاء مبثوثا في بقية سور القرآن، جاء مبثوثا في بقية سور القرآن. وأما عدد الأنبياء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث يشير إلى عدد الأنبياء، وكل ما ورد من بيان عدد الأنبياء مما لا تطمئن النفس على الجزم به والقول به، وذلك لكون أسانيد هذه الأحاديث منتقدة عند أهل العلم ومعلولة ولذلك نكتفي بما قال الله جل وعلا: ورسلا قصصناهم وتلك نعم ورسلا قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله جل وعلا قص علينا ذكر 25 نبي، وأما من لم يذكرهم الله جل وعلا فعددهم كبير، ومنهم من لم نقصص عليه. ولذلك الأنبياء لا يمكن أن يحصيهم عد، ونكتفي بما جاء ذكره مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للتعامل مع الأنبياء والمرسلين على قسمين: الإيمان المجمل والإيمان المفصل. ومن الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ رسالته ودينه، هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فنؤمن بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا عقيدة المسلم في التعامل مع الأنبياء. وأما ما يتعلق بتعريف الأنبياء وهل هناك فرق بين النبي والرسول، فهذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، وفيها مدرستان. المدرسة الأولى يقولون بأن لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. والقول الثاني وهو الراجح أن هناك فرقا بين النبي والرسول، صحيح أن كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول. واختلف أصحاب هذه المدرسة في تعريف الفرق بين النبي والرسول، واتفقوا على أن الأنبياء والمرسلين مما يوحي الله إليه فينزل عليهم الوحي، لكن قالوا بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا أحد الأقوال. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا يعني هو القول المشتهر عند أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن النبي هو من أوحى الله جل وعلا إليه خاصة، من أوحى الله جل وعلا إليه خاصة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. أما الرسول فيبعث إلى الناس، يبعث إلى قومه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الثقلين. قول الآخر قالوا بأن الرسول من جاء بشريعة، هذا أحد الفروق، الرسول من جاء بشريعة، وأما النبي فلم يأتي بشريعة، وإنما هو مجدد لرسول زمانه أو مجدد لرسول من قبله، فيكون مجدد لرسول من قبله، وهذا أحد التعريفات. أيضا قالوا من حيث الفروق طبعا، قالوا بأن الرسول يبعث إلى قوم معاندين، وأما النبي فيبعث إلى قوم موافقين، قوم موافقين، وهذا منتقد وفيه إشكالات أيضا كثيرة تردها بعض النصوص الواردة في القرآن والسنة. والمعنى بأن الأنبياء جاء ذكرهم في القرآن في مواطن متعددة وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولما نتأمل قصص القرآن نجد بأن النبي الوحيد الذي جاء ذكر قصته في القرآن بشكل كامل هو يوسف عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا قصته في سورة كاملة اسمها سورة يوسف، قص الله جل وعلا خبره ونبأه منذ طفولته إلى أن أصبح ملكا على مصر والأحداث التي حصلت. وإن شاء الله إن يسر الله نأتي إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للأنبياء سنبدأ بحول الله تعالى في يعني هذا المجلس بذكر قصة آدم الذي هو أول الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام. وسأحرص بإذن الله تعالى على أنني أذكر الأقوال المحققة وأيضا المسائل المسندة، بمعنى أن غالب قصص الأنبياء دخلها ما دخلها من التزيد ومن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. ولما نتأمل في قصص الأنبياء خاصة وأن الحاجة ماسة، الآن أغلب الناس يسألون يقولون نريد كتابا فيما صح عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقرؤون كتبا ويجدون فيها العجب العجاب مما أضيف إلى قصص الأنبياء من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة والإسرائيليات التي لا تتفق مع ما عندنا من قواعد شرعية. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هذا ليس مرسلا مطلقا، وإنما هذا وفق ضوابط شرعية قواعد مرعية. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في الصحيحين قال حد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وجاء في حديث آخر إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وما حدث به أهل العلم عن بني إسرائيل لا يخرج عن ثلاثة أشياء: الأمر الأول ما كان موافقا لما عندنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخالف معتقدا صحيحا ولا حكما شرعيا صحيحا عندنا، فهذا مما يجوز ذكره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأمر الثاني ما هو مصادم لما عندنا من القواعد العقدية والضوابط الشرعية مما يتنافى مع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يجوز روايته إلا على سبيل التكذيب له والتحذير منه، مثل ما يزعم عن بعض أنبياء الله ورسله مثلا أنه قارف الزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر، هذا موجود في الروايات الإسرائيلية مثلا، أو مثلا آدم عليه السلام أشرك بالله كما سأذكر بعد قليل أن هو وحواء أشرك بالله، هذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولذلك هذا النوع من أخطر الأنواع، وهو الذي شحنت به كتب التفسير وكتب التاريخ، فيتنبه المسلم لهذا ويحذر من هذا. الأمر الثالث أمور عامة لا تمس جانبا عقديا ولا هي مما له أثر عملي، فهذا لا بأس بذكره على سبيل الاستشهاد والاعتضاد لا على سبيل التسليم والاعتقاد، على سبيل الاعتضاد. فيذكر يعني بعض الأخبار التي لا نصدقها ولا نكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. هذا من جملته، هذا من جملته. إذا ضبطنا هذه الثلاثة عرفنا كيف نتعامل مع قصص القرآن عموما وقصص الأنبياء على وجه الخصوص، ويحذر المسلم من ذلك. ولذلك تروج كثير من القصص خاصة مع هذا الفضاء المفتوح من يعني الحسابات والمواقع، تنتشر انتشار كبير جدا، وربما بعض الناس احتسب الأجر في نشرها وهي لا تقوم على ساق وليس يعني لها مستند ولا لأحاديثها خطام ولا زمام. إذا ما جئنا إلى قصة آدم عليه السلام، آدم هو أبو البشر، فالبشرية تناسلت من آدم وحواء، من آدم وحواء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله جل وعلا خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وجعله أبا لهذه البشرية، فالبشرية مرجعها إلى من؟ إلى آدم وحواء، إلى آدم وحواء. ليست البشرية راجعة إلى حيوان مائي أو بر مائي، أو ليست راجعة إلى قرد كما يزعم من لا عقل له فضلا عن أن يكون له دين، أو راجعة إلى شجرة أو نبتة مثلا نزلت في الأرض. هذا كله مما يصادم المجمع عليه عند أهل الإسلام، المجمع عليه عند أهل الإسلام، وأن أصل البشرية راجع إلى من؟ إلى آدم وحواء. ولذلك الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجنة من نار، وخلق آدم مما وصف لكم وهو التراب، خلقه الله عز وجل من تراب، وخلق حواء من ضلعه الأيسر. فحواء خلقت من آدم، خلقت من آدم. ولذلك خلق آدم من أعجب العجب، فهو لم يخلق من أب ولا أم، وإنما خلقه الله عز وجل بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى وجعله بشرا سويا. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والناس والخلق إذا تأملناه نجد بأن الله تعالى خلق آدم من دون أب ولا أم، وخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق حواء من آدم من دون أيضا أب ولا أم، وخلق بقية البشر من أم وأب، فجعلهم يتناسلون بمثل هذه الطريق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا أراد الإنسان أن يتعجب من شيء من خلق الله عز وجل فلينظر إلى خلق آدم، خلق آدم العظيم، خلقه الله جل وعلا من تراب. وآدم مأخوذ من الأدمة أو من الأدم، والمعنى بأن أهل العلم اختلفوا في معنى اسم آدم، فقيل من الأدمة يعني السمار، السمار يعني كان أسمرا، هكذا قالوا، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التفسير. وقيل من الأدمة وهي الأرض، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الأدمة هي ظاهر الأرض. فقد جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى قبض قبضة من الأرض، قبض قبضة من الأرض فخلق منها آدم، خلق منها آدم، فكان منه الأحمر والأبيض والأسود وما بينها، وكان منه السهل والحزن وما بينهما، وكان منه الطيب والخبيث وما بينهما. ولذلك الله عز وجل قبض قبضة من تراب الأرض وبلها سبحانه وتعالى بماء، ثم خلق منها آدم، خلقه من تراب وتركه مجندلا في طينته، جاء في بعض الروايات 40 سنة، 40 سنة، وهذه من الروايات التي يعني كما ذكرت القاعدة قبل قليل. والمقصود بأن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فظهر من ذرية آدم الأبيض والأسود والأحمر وما بينهما، يعني ما بين هذه الألوان، وخرج من ذرية آدم السهل والحزن، يعني اللين والصعب وما بين ذلك. فتجد الناس الآن ألوانهم شتى وطباعهم أيضا شتى، فتجد منهم اللين الهين، وتجد منهم الصعب الغضوب، وتجد منهم ما بين ذلك، وكذلك الطيب من الأرض والخبيث. ولا يخفاكم بأن الأرض فيها الطيب وفيها الخبيث، فتجد الناس أيضا فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم ما بين ذلك، يعني تمده مادتان، مادة إلى الخبث ومادة إلى الطيب، وهكذا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق آدم بيده، وهذا من أعظم التشريف لآدم عليه السلام، خلقه الله جل وعلا بيده، ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. والروح هنا ليس هي الروح التي من ذات الله عز وجل، وإنما هي خلق من خلق الله، وأضيفت إلى الله عز وجل إضافة إيش؟ تشريف وتعظيم، مثل ما قال جل وعلا عن عيسى: وروح منه، إنما أضافه إليه إضافة تشريف، مثل ما نقول ناقة الله وبيت الله مثلا ونبي الله، هذه كلها إضافة تشريف، إضافة تشريف. فالله جل وعلا نفخ فيه من روحه. وبالنسبة لآدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل وطوله 60 ذراعا في السماء، يعني من حيث الطول 60 ذراعا عليه السلام، هذا طول آدم عليه السلام. وقيل بأن آدم أعطاه الله جل وعلا الحسن كله، حتى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام قال: أوتي شطر الحسن. قال العلماء: شطر يعني نصف حسن من؟ آدم. قال: أعطي شطر حسني وجمال آدم، هذا أحد الأقوال. وقيل: أوتي شطر الحسن، يعني شطر الجمال العام الذي خلقه الله عز وجل. وقيل وهو المعنى الثالث: أوتي شطر الحسن، يعني شطر حسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بارك الله فيكم بأن آدم كان طوله 60 ذراعا في السماء، وهو من وخلقه الله جل وعلا جميلا. وأما اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم فهو يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نحن فيه خلق الله جل وعلا فيه آدم عليه السلام. جاء في الحديث الصحيح: خلق الله جل وعلا آدم يوم الجمعة، وأدخله يوم الجمعة وأخرجه منها في يوم الجمعة. ولذلك جاء في الحديث إن أشرف الأيام أو أعظم الأيام وأفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أخرج منه. وآدم حينما خلقه الله عز وجل وقبل أن ينفخ فيه الروح طاف به إبليس ودار عليه وقال: إن هذا لخلق عجيب، لخلق عجيب. وإبليس كان مع الملائكة ولم يكن من جنس الملائكة، وإنما كان معهم في رتبتهم وفي مكانتهم وفي مكانتهم. فلما طاف به دخل مع فمه وخرج من دبره وقال: هذا خلق لا يتمالك. والمعنى بأنه يتوعد بأنه قادر عليه، قادر عليه. قال: لأن هذا له جوف، هذا له جوف، والله جل وعلا الصمد الذي لا جوف له. فتوعد بأنه لو حصل لهذا المخلوق شيء فإنه سيقدر عليه وسيتسلط عليه وسيتسلط عليه. ثم إن الله جل وعلا قال قبل أن يخلق آدم للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قد أشكل على كثير من أهل العلم قول الله عز وجل على لسان الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، من أين علمت الملائكة بأن هذا الخلق سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء؟ قولان بمجمل الأقوال التي قيل. القول الأول قالوا بأن الأرض كان يسكنها خلق من خلق الله عز وجل وأفسدوا في الأرض فسادا عظيما، فأرسل الله عز وجل عليهم إبليس لما كان مطيعا عابدا لله هو وجنوده والملائكة فقاتلتهم حتى ألجأتهم إلى الجزر وقيل بأن اسم هذا الخلق الخن وقيل البن وقيل غير ذلك، وهذه من الروايات الإسرائيلية التي ذكرتك قبل قليل بأن تجريها على القواعد الشرعية الثلاثة التي ذكرتها آنفا. القول الثاني قالوا بأن الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة من هو؟ هو الذي يخلف غيره، هو الذي يخلف غيره. فوقد كانت الأرض مسكونة بخلق أفسدوا فيها، قالوا كيف يا ربنا تخلق فيها وتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا يعني القول هو الأقرب إلى الصواب، لأن الخليفة من يخلف غيره. طبعا هناك قول ثالث مال إليه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو أيضا قول قوي، قال بأن الله تعالى أطلعهم على ما سيكون من هذا الخلق، وأن هذا الخلق سينزل إلى الأرض وسيهبط إلى الأرض ويكون هذا الخلق مكلفا وسيحصل كذا وكذا. فقالوا هذا القول، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبالنسبة لآدم خلق الله جل وعلا حواء من ضلعه الأيسر، ولم يرد ذكر حواء في القرآن، ما جاء ذكر اسم حواء في القرآن، وإنما جاء ذكر أنها زوج آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة. لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم وتضبط لم يخنز ويخنز اللحم، ولولا حواء، هنا جاء ذكر اسمها مصرحا بأنها حواء، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والخيانة هنا ليست خيانة عرض وفراش وهذا منتف عنها عليها السلام، وإنما خيانة نصيحة. ولذلك يقول الناس أن الصديق إذا لم ينصح صديقه فقد خانه، والله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما هي الخيانة هنا؟ خيانة دين وليست خيانة عرض وفراش، وهذا بالإجماع، لأن الله جل وعلا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولذلك لا يتصور أن الله تعالى يجعل تحت نبي امرأة خائنة خبيثة فاسدة، وإنما هي خيانة دين، وهذا بالإجماع. هذا بالإجماع، والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسم حواء وصرح باسمها وهي زوج آدم عليهما السلام بالنسبة لآدم وحواء سكن الجنة، أدخلهم الله جل وعلا الجنة. وأي جنة؟ قولان لأهل العلم، هل هي جنة المأوى أو جنة أخرى غير جنة المأوى؟ بالنسبة للقول الثاني قالوا هي جنة أخرى، واختلفوا أين هي، قيل في السماء ولكنها ليست جنة المأوى، وقيل في الأرض والذي دعاهم إلى هذا القول قالوا بأن جنة المأوى لا يخرج منها من دخلها واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فقالوا كيف إذا كيف إذا دخل آدم الجنة يخرج منها؟ الله جل وعلا ذكر بأن أهل الجنة لا يخرجون منها. وأما وهذا القول لا شك بأنه قول ضعيف، والقول الصحيح أن الجنة المقصود بها جنة المأوى، جنة الخلد، والأدلة على ذلك كثيرة لمن تأمل القرآن. فالله جل وعلا قال اهبطا منها، قلنا اهبطوا جاءت النصوص بالأمر بإخراجهم من الجنة. وأما كونهم لا يخرجون منها فهذا الدخول النهائي، ولذلك آدم عليه السلام كان منزله ووطنه في الجنة وأخرج منها بسبب المعصية. وقد جاء أيضا في الصحيحين في محاجة آدم وموسى، ماذا قال له موسى حينما حاجج أباه آدم؟ قال أنت أبانا، أنت أبونا أبو البشر، أو كما ورد أخرجتنا من الجنة، أي جنة؟ جنة الخلد، جنة المأوى. فعاتبه موسى قال أنت أخرجتنا من الجنة، والجنة هذه لا تعرف إلا بجنة المأوى، ولذلك سكن جنة المأوى، جنة الخلد، جنة عدن، عدن يعني الإقامة الدائمة التي لا ارتحال عنها، فهنا سكن آدم وحواء الجنة، وأباح الله جل وعلا له كل ما في الجنة، حلال مباحة لآدم إلا شجرة واحدة، ولذلك حرم الله جل وعلا عليه هذه الشجرة. واختلف العلماء في هذه الشجرة ما هي، قيل شجرة العنب، وقيل شجرة الحنطة، وقيل شجرة التين، وأقوال كثيرة جدا. والقاعدة لو كان في ذكر اسم الشجرة فائدة لذكرها الله عز وجل، ولذلك مما يؤسف له تسويد ورقات كثيرة من كتب التفسير في ذكر اسم الشجرة مما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. فيجب على طالب العلم أن يضرب صفحا عن مثل هذه الأقوال، ولو كان في ذكر الشجرة منفعة وفائدة لبينه الله عز وجل ولذكره. ولذلك تجدون كثير من العوام يشتغلون بهذا، يشتغلون بذكر اسم الشجرة أو مثلا اسم عصا موسى أو كلب أصحاب الكهف، ويهدرون الوقت ويقطعون الزمان فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. فالله جل وعلا أسكن آدم الجنة وأمره بأن يأكل من مما فيها، نهاه عن شجرة واحدة فقط، حرم الله عز وجل عليه هذه الشجرة. ثم إن إبليس لما رأى آدم بهذه المنزلة وبهذا التشريف وبهذا التكريم من الله عز وجل دخل عليه مداخل شتى، ومن جملتها أن زين له الأكل من الشجرة، فوسوس إليهما الشيطان أن يأكل من هذه الشجرة، حتى إنه كما قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، أقسم لهما بالله أن هذه الشجرة هي نافعة لكما، وأن هذه الشجرة إذا أكلتما منها فإنكما ستخلدان، ستخلدان وستكونان يعني ملكين. فنسي آدم، قال جل وعلا لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فآدم عليه السلام وهو أبو البشر من جملة ما طبع الله عز وجل، طبعه الله عز وجل عليه النسيان، النسيان. فنسي آدم، نسي آدم فأكل من هذه الشجرة، وقيل بأنه لما أكل تذكرت حواء ولم تخبره بذلك، وهذا الذي جاء تفسيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، والمعنى بأن آدم أكل من الشجرة، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما، انكشفت العورة سبحان الله العظيم، وهذه عقوبة، عقوبة من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمر بستر العورة، أمر بستر العورة. وآدم وهو في الجنة مع أنه أول الخلق أمره الله جل وعلا بستر عورته، فقيل بأن الله تعالى خلق له ثيابا وستر بها عورته من الجنة، وقيل بأنه كان يستر عورته بأوراق الجنة، وقيل غير ذلك. والمعنى أن الله عز وجل أول عقاب عاقبه لآدم وحواء أن كشف عنهما عورات عوراتهما، ولذلك طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا أخذ منه بعض العلماء أن من ابتلي بكشف العورات فإنما هذه عقوبة مسلطة عليه من الله عز وجل، سواء كانوا من الرجال أو النساء، إذا يعني تساهلوا في كشف العورات فهذه والعياذ بالله عقوبة معجلة من الله عز وجل لهذا الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. والمقصود بأن كشف العورة قبيح، طبع الله جل وعلا النفوس على قبحه، والطابع الوازع الطبعي يأبى كشف العورة، فإذا تساهل الإنسان في كشف عورته فإن هذا دليل على أنها عقوبة من الله عز وجل مسلطة على هذا الإنسان لذنب ارتكبه، لذنب ارتكبه. ولذلك قال جل وعلا فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طبعا قبل ذلك لابد أن نعلم ما الذي جعل آدم، ما الذي جعل إبليس يعادي آدم، لأن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما بقي ملك إلا وسجد لآدم. وما هو السجود؟ هل هو سجود تحية أم السجود المعروف؟ قولان عند أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن السجود هنا سجود تحية وليس سجود انحناء وخرور على الأرض، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا بأن السجود هنا سجود خرور على الأرض، لأن أصل السجود ليس ممنوعا من حيث الأصل، فالله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، وعندنا اللفظة الشرعية تحمل على ظاهرها أصلا، وقد كان هذا أيضا موجودا في الأمم السابقة. ولذلك قال جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قيل سجود تحية وقيل سجود خرور على الأرض، لكنه حرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، ولها قصة كما لا يخفاكم، قصة معاذ حينما عاد من سفر، فأول ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، فقال ما هذا، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأكابرهم يسجدون لملوكهم وأكابرهم. فمعاذ رضي الله عنه قال أولى الناس بالسجود من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فسجد له. فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهاه. ولذلك الانحناء عندنا في الإسلام محرم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا، قال لا. والانحناء هي هيئة مثل هيئة الركوع، فلا ينحني له، فلا ينحني له. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وعتى وطغى وفسق وتجبر. وجميع والآيات القرآنية ذكرت هذا. واستثناء إبليس من الملائكة لا يعني أنه من جنس الملائكة، مثل ما يقول علماء الأصول أن المستثنى قد يكون من غير جنس المستثنى منه، مثل ما يقول جاء المعلمون إلا طالبا، أو جاء القوم إلا حمار مثلا. قالوا يجوز هذا في لغة العرب. ولذلك هنا قال إلا إبليس، ليس لأنه من جنس الملائكة، وإنما لأنه يعيش مع الملائكة، فهو خلق من نار، خلق من نار. فإبليس أبى واستكبر وطغى وعتى وقال أأسجد لمن خلقت طينا. فأول قياس باطل في الإسلام هو قياس إبليس عليه لعائن الله المتتابعة. ولذلك إبليس أبى أن يسجد لآدم، وذلك بقياسه الفاسد، حيث إنه قال بأن النار أفضل من الطين. كيف تريد مني أن أسجد لمن خلقت طينا وأنا خلقتني من نار، مع أن الطين أفضل من النار؟ فالنار فيها الخفة وفيها الطيش وفيها الإحراق، وأما الطين ففيه الرزانة وفيه اللين وفيه الهدوء وفيه أيضا ما يحصل من الإنبات وغير ذلك. وهذا يعرف ويدرك بمقدمات العقول قبل أواخره. فهنا عصى إبليس ربه جل وعلا فأكفره الله ولعنه، ولعنه، ولعنه. ولذلك إبليس من أهل النار بإجماع العلماء، وأنه خالد مخلد في النار. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأنه كفر بالله كفر إباء، وهذا أحد أنواع الكفر، كفر إباء. فالله جل وعلا أكفره وطرده ولعنه. فهو طلب من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فتوعد إبليس آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فما يستطيع على أهل الإخلاص، ما يستطيع. ولذلك بدأت العداوة بين آدم وإبليس منذ أن كانا في العالم العلوي. العداوة، شرارة العداوة انطلقت منذ ذلك الوقت. فإبليس بدأ يكيد لآدم المكائد، وبدأ يدخل عليه هذه المداخل كالوسوسة وغيره. ثم إنه أدرك من آدم هذا، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. والمعنى بأن آدم عليه السلام إنما كانت معصيته نسيانا، بدليل قول الله عز وجل أن الله تعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا عاقبه بأن أنزله إلى الدنيا هذه التي نحن فيها، وبدأت المعركة بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته على أشدها، وستستمر إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. وآدم عليه السلام حاله أصبحت بعد التوبة أفضل، ولذلك قال تعالى اجتباه ربه، اجتباه يعني اصطفاه واختاره. ولذلك آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله، ولعل قائلا يقول كيف يكون نبي وهو على التوحيد وعلى الإسلام وليس هناك في من ذريتي من هو على الشرك. ذكرت لكم في تعريف النبي والرسول أنه قد يرسل إلى نفسه خاصة أو يرسل إلى قوم موافقين، ولذلك آدم وذريته يحتاجون إلى أن يعبدوا الله عز وجل، وهذا لا يكون بالذوق والحس ولا يكون بغير ذلك إلا بالوحي من الله سبحانه وتعالى. فجبريل ينزل على آدم كما نزل على بقية الأنبياء. ومما يدل على أنه نبي حديث الشفاعة، حديث الشفاعة أن الناس يأتون للشفاعة الكبرى، أن الناس أول ما يأتون من آدم فيقولون أنت أبو البشر، أنت نبي الله، جاء التصريح بقول أنت نبي الله. ولذلك جاء في الحديث الذي إسناده محل بحث وكلام عند أهل العلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان آدم نبيا؟ قال نعم كان نبيا مكلم، كان نبيا مكلم. والمقصود بأن آدم نزل إلى الدنيا هو وزوجه حواء، وكذلك نزل إبليس إلى هذه الدنيا وأعمروها وتعاركوا فيها أيضا، وصراع بين الحق والباطل منذ أن نزل آدم إلى الدنيا. آدم لم يرد ما يدل على أنه نزل في مكان كذا، وخاض أهل التفسير خوضا كبيرا في مكان نزول آدم، فقيل نزل في جدة، وقيل نزل في الهند، وقيل بأنه نزل على الصفا، وحواء نزلت على المروة. قولوا لي بربكم أيها الحضور، ما الفائدة من ذلك؟ في فائدة؟ ما في فائدة. نزل على الصفا، نزلت على المروة، نزل في الهند، نزل في عرفات أو تعارف في عرفات، كل هذا ليس له مستند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي روايات إسرائيلية. ولا ينبغي لنا أن نضيع الوقت في مثل هذا لأنه لا فائدة من وراء ذلك. وبالنسبة للبشرية تناسلت من آدم وحواء، وقيل بأن حواء كانت تأتي بولدين في كل كيس، كانت تحمل ويكون في كل كيس ذكر وأنثى، والكيس الثاني ذكر وأنثى، ثم بدأ تناسل البشرية منذ ذلك الوقت ومنذ ذلك الزمان. وقيل بأن آدم ما مات حتى رأى من ذريته 400,000 من ذريته، والله تعالى أعلم. وآدم عليه السلام ورد في الحديث أن الله تعالى حينما مسح ذريته من ظهره أخرج ذريته كأمثال الذر، وجعل بين عيني كل واحد وبيصا يعني مثل النور، فقال يا ربي ما هذا؟ قال هذه ذريتك. فنظر إلى أحد منهم فوجد بصيصا جميلا بين عينيه، قال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام، ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أعطه يا رب من عمري 40، أعطه يا رب من عمري 40. فأعطاه الله جل وعلا، أعطى داود من عمر آدم 40. فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم عليه السلام قال بقي من عمري 40. قال له ملك الموت أعطيت هذا لابنك داود؟ جاء في الحديث فجحد آدم فجحدت ذريته. وهذا الحديث في أصله ضعيف لا يصح لنكارة بعض الرواة، وقد حسنه جمع من أهل العلم، حسنوا هذا الحديث، وهذا ليس فيه أدنى شبهة على قول من يذهب بأن الجحود يتوارث، مثلا أن الجحود يتوارث، أن كذا، هذا غير صحيح. وإنما المقصود النسيان، لأن آدم نسي، النسيان. والجحود يأتي بمعنى النسيان أو النسيان من معاني الجحود، ولذلك نسي آدم فنسيت ذريته، والنسيان أصبح سمة عند بني آدم، ولذلك هو من عوارض الأهلية التي يرفع الله جل وعلا فيها الإثم. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى القول بصحة الحديث ليس فيه شيء مما يعني ينتقد، لا من جهة الاعتقاد ولا من جهة الأحكام الشرعية. وأما ما جاء في ذكر شرك آدم وحواء فهذا مما يجب إنكاره ولا يجوز يعني ذكره إلا على سبيل التحذير، ولولا أنه مذكور في كتب التفسير لما ذكرته في مقام هذا. ولذلك الله جل وعلا قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآيات سياق الآية كان في ذكر من؟ ذكر آدم وحواء. وأما الآية جاءت بذكر آدم وحواء، وسياق الآية يعني سياق آخر الآية إنما هو في غير آدم وحواء. وهذه من القواعد المهمة التي إن شاء الله سنذكرها من خلال هذا البرنامج العلمي فيما يتعلق بقضية يعني أحيانا تأتي الآية القرآنية بذكر شيء ثم ينتقل الحكم إلى أمر آخر، ينتقل إلى أمر آخر، وهذا كثير في القرآن. ضمير الغيبة وضمير الحضور والإضمارات هذه كلها مهم لطالب العلم أن يفهمها جيدا. ولذلك لا يجوز ولا يتصور أن آدم أشرك بالله، لأنه جاء في حديث قال بعض أهل العلم موضوع وقال بعض أهل العلم ضعيف جدا، أن حواء ما كان يعيش لها ولد، يقول حواء ما كان يعيش لها ولد، فكان كلما حملت أتاها الشيطان وأسقط حملها، فقال لها: إن أردت أن يعيش فسميه بعبد الحارث، سميه بعبد الحارث. والحارث قيل هنا الشيطان، فعبده له. فلما حملت ووضعت سموه بعبد الحارث، أشرك بالله عز وجل. وهذا لا يجوز أن يتصور في آدم وفي حواء عليهم السلام، وإنما هذا وقع بعد ذلك، بدليل أن أول شرك وقع في الأرض كان في قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام. وكم كان بين نوح وآدم؟ 10 قرون. واختلف العلماء في القرن، هل هو 100 سنة أو هل هو 80 سنة أو هل هي مدة مثلا أطول أو أقصر؟ والمعنى بأن الشرك لم يبدأ مع آدم عليه السلام، وإنما الشرك بدأ بعد آدم 10 قرون، والذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ذكرت كتب التفسير بأن اسم الأول قابيل والثاني هابيل، وهذا لم يرد ذكر هذين الاسمين في القرآن ولم يرد في صحيح السنة النبوي، وإنما هو من الأخبار الإسرائيلية، وقد نقلها جمع من الصحابة رضي الله عنهم الذين حدثوا عن بني إسرائيل. وهل يضر لو قلنا بأن هذا اسمه قابيل وهذا اسمه هابيل؟ يضر هذا؟ ما يضر. لماذا؟ لأنه ليس له أثر. وابني آدم قرب قربانا، وكان في شريعة من قبلنا إذا نزلت نار من السماء فأحرقت هذه القرابين دل على قبول الله لها، وإذا لم تنزل نار من السماء دل على عدم قبول الله له. فقرب قربانا فتقبل من أحدهما، قيل تقبل من هابيل، ولم يتقبل من الآخر، قيل قابيل، فقال لأقتلنك، قال لأقتلنك. وذكروا سبب آخر أيضا لم يصح عندنا في صحيح السنة، قالوا بأن قابيل أبى أن يزوج أخته التي في كيسه من الأخت التي من الأخت من من الولد الذي في الكيس الآخر الذي معه أخت أخرى أيضا. وذكروا هذا، وهذا ليس فيه يعني ما يمكن الاعتماد عليه، لكن عموما حدثنا كتاب ربنا عز وجل أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قتله. وسنأتي إن شاء الله على قصة ابني آدم. في ختام المجلس هذا ألخص بعض الفوائد، منها أولا أن آدم هو أبو البشر عليه السلام، والثاني أن آدم نبي مكلم عليه السلام، وأن آدم خلقه الله عز وجل من دون أب ولا أم، وإنما خلقه من تراب ومن طين لازب، يعني متماسك، الطين متماسك. وأن آدم أسكنه الله جل وعلا أول ما خلقه جنة المأوى، جنة المأوى. وأن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. وقد فاتني أن أذكر الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، وإذا تركته تركته وفيه عوج. الأمر الآخر أن سبب العداوة بين إبليس وآدم إباء آدم لأمر الله، وذلك بعدم أن سبب العداوة بين آدم وإبليس أن إبليس أبى أمر الله عز وجل، ولما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، وهذا أحد أنواع الكفر. الأمر الآخر أن أول ذنب من الذنوب التي وقعت هو الحسد والعياذ بالله، الحسد، ولذلك الحسد داء من أشد الأدواء ومرض من أخطر الأمراض، ولذلك إبليس حسد آدم. المسألة الأخرى أن أول قياس فاسد وقع حينما قاس إبليس النار، حينما قاس إبليس أفضلية النار على الطين، ولذلك كل من حكم عقله في شرع الله عز وجل وقاس قياسا باطلا فله إمام في هذا، وهو إبليس والعياذ بالله. ولذلك تجد من الناس من يرد أحكام الله عز وجل بعقله وبقياساته الفاسدة، وهذا نسأل الله السلامة له إمام وهو إبليس. الأمر الآخر شؤم المعصية، وأن من شؤمها كشف العورات سواء الحسية أو المعنوية، فالله جل وعلا عاقب آدم وحواء بكشف عوراتهما. الأمر المسألة الأخرى وهي فوائد أحيانا تأتي زيادة على ما ذكرت، أن ما يتعلق بترك الأمر أخف من أن ما يتعلق بالوقوع في المعصية أخف من ترك الأمر. ولذلك معصية آدم كانت في ماذا؟ معصيته في الأكل من الشجرة، وأما إبليس فكانت معصيته في رفض ماذا؟ الأمر من الله عز وجل. ولذلك هذا من المسائل المهمة. الأمر الآخر بما يتعلق يعني نزول آدم إلى هذه الدنيا، ينبغي لطالب العلم أن لا يلتفت إلى بعض المسائل التي ليس تحتها طائل ولا فائدة من ورائها، وإنما يجتهد في معرفة أو في الاطلاع على ما فيه فائدة. الوقت المتبقي نتركه لي يعني للوضوء وللراحة قليلا. نلتقيكم بعد صلاة المغرب بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.